السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واتصالاتكم، على أسئلتكم واستفساراتكم التي تكون على عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل.
الأول، قرأت أنه من استيقظ ووجد بللا وجب عليه الغسل حتى وإن لم يحتلم. أنا لدي إفرازات أغلب الوقت، وأحيانا أغفو قليلا دقائق يعني من غير قصد عندما أكون متعبة، هل يجب علي الغسل؟ وأعلم أنه يوجد لدي إفرازات، يعني أنا لا أميز بين الإفرازات، هل مني أو مدي، رطوبة أعرفها لكن مني أو مدي لا أميز بينهم، هل يجب علي الغسل؟
طيب.
هل يجوز علي الأخذ بفتوى ابن عثيمين أنه لا يجب الغسل إلا في حالة التأكد أنه مني، في حالة المرض أو صعب علي الغسل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كنت أجهل أنه إذا طهرت المرأة في العصر وجب عليها قضاء الظهر والعصر، وكذلك إذا طهرت في العشاء، هل يجب علي قضاء تلك الصلوات؟ السؤال الثالث والأخير، أعاني من السهو أو الشك في الصلوات منذ سنوات إلى حد الآن، هل سجدت سجدة أو سجدتين أو صليت ركعة أو ركعتين، وهذا متكرر، يعني أحاول أن أركز لكن دون جدوى، يعني أخاف أني ضيعت أركان الصلاة.
نعم.
هل علي قضاء تلك الصلوات علما بأني أعاني من الوسواس القهري يعني، ولكن عندما تكون عندي مشكلة حياتية وأدخل في الصلاة أحاول أن أركز لكن دون جدوى، هل علي القضاء؟
إن شاء الله. واضح يا أمل، بارك الله فيك.
بارك الله.
زينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، أذكر بالنسبة لأذكار المساء، هل يجوز لي أن يعني أقول جزء بعد العصر لو كنت مشغولة، يعني أقول بعد صلاة المغرب أو أوزعها لو كنت مشغولة؟
إن شاء الله.
والذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، هل يجوز أزيد ويعني أجزي على أجزاء وإني أزيد على المية؟
كيف عفوا الثاني إيش؟
الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة، يجوز أني أزيد عليه يعني في أذكار الصباح والمساء، يعني أزيد من 100
إن شاء الله،
بس في فترات يعني ما متواصل
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، الذكر عند النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كررها كم مرة يعني عند النوم؟
عند النوم هذه ولا قصدك عندما تستيقظين من الليل؟
لا، بقولها عند النوم.
طيب إن شاء الله يا زينب.
جزاك الله خير. جزاك الله.
مرحبا مرحبا. محمد.
عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
كلمت زوجتي تقريبا قبل 3 أيام، وهي طبعا مسافرة عند السعودية. قلت لها إذا يعني اتصلت فيها ما ردت، قلت لها ليش ما رديتي أكثر من مرة اتصل ما تردين، قالت التلفون مع البنت الصغيرة، فأنا زعلان. قلت لها إذا أعطيت البنت التلفون مرة ثانية أنت خارجة من ذمتي. وفي اليوم التالي أعطت التلفون البنت وقالت لي أنا نسيت وأعطيتها التلفون، هل أعتبر هذا طلقة؟
إن شاء الله يا محمد. سبق أنك طلقت محمد؟
نعم شيخ.
سبق أنك طلقت قبل؟
لا يا شيخ، هذا أول مرة.
وأنت قاصد الطلاق لما قلت لها أنت نعم. خارجة من ذمتي.
نعم.
طيب طيب.
نعم.
أبشر يا محمد. تفضل يا معادل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام الله.
يا مرحبا. شيخ، كيف أتعامل مع شخص أساء لي وشو أسوي عشان أنسى الإساءة؟ والسؤال الثاني طول بعمرك، يعني هل تجوز الصدقة على المستخدمين عندنا في البيت، يعني اللي يشتغلون عندنا في البيت، هل تجوز لهم الصدقة حتى لو كانوا من يعني من مش مسلمين؟
طيب.
والسؤال الثالث يطول بعمرك، عندي مستخدمة فلبينية هي وتبى تدخل الإسلام، من متى يعني صار لها سنة وهي تقول لي أبغى أدخل الإسلام وكذي، فما أعرف يا شيخ كيف الطريقة يعني.
من سنة وهي تحاول وتحاول معكم وأنتم ما وديتوها يعني؟
والله الحين ما وديناها، مو علشان ما وديناها، بس الحين قلنا بنسأل قبل كيف يعني الطريقة وكيف هذا.
إن شاء الله يا معادل أبشري.
الله يبشرك بالجنة. لا تنساني بالدعاء يا شيخ.
الله يحفظنا وياك. يسر أمرك يا رب.
طول عمرك.
طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاقة الوقت عن الإجابة عليها. الأخ عماد بارك الله فيه من دبي سأل، يقول أنا أعلم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من دعا بدعوة استجاب الله تعالى دعاء، إما أن يعجل له في الدنيا أو في الآخرة يعني يجد ثوابها أو يدفع عنه من الشر مثله. يسأل يقول طيب بالنسبة للوظيفة، إذا الإنسان مثلا دعا وكذا لكن ما تيسرت له الوظيفة، يسأل يقول طيب ما العمل في مثله، هل هذا يعني يدخل في ما ذكر في الحديث؟ عماد من دبي بارك الله فيك. أولا نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره أنه قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له إحدى ثلاث، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يبعد عنه من الشر مثلها، يعني بمثل ما دعا. وهذا يجب على كل مسلم أن يوقن بها وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فما من دعوة يدعو بها المسلم إلا استجاب الله تعالى يعني دعوته، ما دام أن شروط القبول قبول الدعاء توفرت وانتفت الموانع، ما في مانع من موانع قبول الدعاء مثل أكل الحرام وغيره والعياذ بالله، واضح؟ أو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. المسألة الثانية يا أخي الفاضل، ما في شيء إلا بقدر أخوي عماد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما في شيء إلا بقدر. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادم. الوظيفة وعدم الوظيفة، الغنى الفقر السلم الحرب الصحة المرض، كل شيء بقدر الله عز وجل، واضح؟ لهذا بارك الله فيك ما ينبغي أن نخرج الوظيفة من هذه المسألة. لهذا أنت دعوت الله عز وجل يا رب ارزقني وظيفة وتأخر هذا الرزق ما وصلك، ها هذا لك الأجر، أنت في عبادة وطاعة طوال دعواتك، وكل دعوة دعوت بها أنت في طاعة وعبادة. وقد يكون الله عز وجل صرف عنك الوظيفة، إما صرفا نهائيا أو صرفها عنك صرفا آنيا حاليا، أخرها لك لحكمة عظيمة، بل هذا هو المحقق المؤكد أن الله عز وجل إنما صرفها لحكمة، يعني أنت لو توظفت الآن حصل لك مشكلة، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد يكون صرف الله عز وجل عنك هذه، حرمك هذه الوظيفة ليعطيك شيئا أعظم منها، واضح؟ لهذا يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسألة الأخرى يا أخي الفاضل، ما ينبغي يعني للمسلم أن يحصر الرزق في الوظيفة وفي المال وفي العمل، هذه من الرزق، لكن هناك شيء أعظم من المال وأعظم من الوظيفة أعظم من الدراهم وأعظم من الدنانير، نعمة الإسلام، هذا الرزق العظيم رزقنا الله عز وجل وإياه، نعمة الإسلام والإيمان أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على من اختارهم سبحانه وتعالى حينما أحبهم اختار لهم الإسلام. يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الدنيا لاحظ الآن، شوف الدنيا يشترك فيها الناس جميعا، وقد يكون حظ غير المسلمين أكثر في الدنيا من حظ المسلمين، يكون حظ غير المسلمين أكثر من حظ المسلمين في هذه الدنيا. لهذا بارك الله فيك، أنت تدعو وتبذل السبب، والله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر هو الذي يوفقك لكل خير، إما أن يرزقك الوظيفة أو يصرفك عنها. بارك الله فيك. عماد يسأل عن حكم يعني استماع الأغاني، وذكر بأن يدور حوار وشيء من هذا القبيل. يا عماد بارك الله فيك، بالنسبة للمسائل مرجعها إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، واضح؟ لذلك الإنسان ما ينبغي للناس أن يخوضوا في أشياء جاءت الشريعة ببيانها وذكرها، ولا يجوز للإنسان أن يختطف الأقوال من هنا ومن هنا فيما يوافق هواه وشهوته ورغبته ويحقق وطره، يقول لا قال فلان وقال علا. لا، المسلم وقاف عند كتاب الله، المسلم وقاف عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، فإذا كان الإنسان يستطيع أنه يعني يقول بحل شيء معين مثلا ويقول والله قال به فلان، هو يعلم في قرارة نفسه بأن هذا غير صحيح، لا يعتقد بأنه سيكون بمنأى عن الحساب يوم القيامة، لا يقول والله قال فلان. لذلك الأمور ترجع فيها إلى الله وإلى الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل أمر بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يا أخي الفاضل، المذاهب الفقهية الأربعة نصت على المعازف، أنا أتكلم على المعازف أنها محرمة. المذاهب الفقهية الأربعة مذاهب أهل السنة والجماعة نصت على حرمة المعازف. أما الغناء إذا تقصد الكلام، هذا شعر وكلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح، قد روي فيها حديث يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إسناد بعض العلماء أن الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، يذكرون هذا ويرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه وإن كانت اشتهرت عن الشافعي رحمة الله عليه، لكن هو له أصل، له أصل. والإنسان يا أخي الفاضل في هذه الدنيا في واقع الأمر هو يعني جالس في هذه الدنيا جالس جلسة مؤقتة، ليست جلسة دائمة. الدنيا هذه الله عز وجل خلقها للعمل فيها، للعمل فيها، وهناك دار أخروية الإنسان يجازى فيها على عمله، إن كان خيرا ففي جنة عالية وإن كان شرا ففي نار حامية، نسأل الله العافية والسلام. وبالنسبة للوقت والعمر، هذا نعمة من نعم الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لهذا الإنسان ينبغي له أن يشغل وقته فيما يقربه إلى الله وفيما يرفعه عند الله وفيما يفوز به يوم القيامة الفوز العظيم. وهذا لا يعني أن الإنسان يبقى يعني في 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 يعني عبادة وفي اعتزال، غير صحيح الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني شريعته شريعة عظيمة، يعني فيها تناغم بين متطلبات الروح والجسد. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مارس أشياء مباحة، يعني أنت مثلا يجوز لك استماع الشعر، وما في أجمل من الشعر استمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، تسمع الحداء مثلا، شيء تمارسه أيضا أنت ما دام أنه ليس فيه شيء مما هو محرم، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة. لهذا الإنسان لا بد أن يكون لديه فرز لهذه الأشياء، ينظر فيما أباح الله وأحل وينتهي عما نهى الله وحرم. بارك الله فيك. أمل من الشارقة تقول هل قراءة سورة البقرة في تحصين البيت يعني ممكن تكون لابد تكون مرة واحدة أو ممكن يعني تكون على أجزاء؟ أختي أمل من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. لهذا سورة البقرة تحصيل للبيت، ولو قرأها الناس يوميا لا حرج، خاصة الذي يعاني مشاكل في البيت طيب أنه تقرأ يوميا. ولا يلزم يا أختي الفاضلة بالضرورة أن تكون في جلسة واحدة، ممكن أنت الآن جلست في الفترة الصباحية وقرأت جزء جزء ونص وكملت الباقي في الليل، ما في حرج في مثل هذه الحالة. مريم من أم القيوين تقول: عندي بنت أخوي من ذوي الاحتياجات الخاصة ما تعرف تقرأ، تقول أحيانا نوقفها معنا في الصلاة، وهناك من يعني يقرأ يرفع صوته وهي تقرأ معنا. عمها يريد أن يذهب بها إلى العمرة وهي طبعا لازم تجلس على كرسي، تقول ما العمل. أختي مريم من أم القيوين بارك الله فيك، أنا طبعا لما سألتك بالأمس عن الإعاقة ذكرت بأنها يعني إعاقة ليست إعاقة ذهنية بالقدر الذي يمكن أن يحكم عليها بأنها غير مكلفة، لا هي مكلفة، هي مكلفة، وذكرت عمرها هي بالغة. لذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك تعلمونها الصلاة، طبعا الطهارة قبل الوضوء والاغتسال والصلاة، وتقف معكم تصلي، وهذه نعمة أن تصلي معكم حتى لو خرج منها بعض الآيات تتكلم فيها مثلا أو أنها تستمع إليكم يكفي هذا. بالنسبة لعمها بارك الله فيه يأخذها للعمرة ويعلمها محظورات الإحرام، أكيد يكون مع أهله معه يعلمونها يوجهونها تقص أظفار ولا شعر فترة الإحرام فقط ولا تقرب طيب ولا شيء، وبالكرسي المتحرك يجوز له أن يذهب بها طبعا من حيث الطواف والسعي، كل هذا جائز ومشروع ومأجور على ذلك. مريم من أم القيوين تقول: عندي أخ نذر لجدتي، قال إذا اشتغلت بشتري لك ذهب، تقول بأنها توفيت قبل الوظيفة، ما حكم ذلك؟ أختي مريم من أم القيوين بارك الله فيك ذكرت بأن أخاك قال لجدته: إن أنا توظفت سآتي لك بذهب. أنت تقولين نذر نذر، هل أنت تقصدين النذر فعلا المعروف؟ يعني قال لله علي إن توظفت سآتي بذهب لجدتي هكذا، أو قال وعد: يا جدتي إن أنا توظفت بآتي لك بذهب نوع كذا وكذا وكذا؟ ها، فإذا كان الأولى اللي هو النذر طبعا يلزمه في حياتها، يلزمه في حياته، أما إذا ماتت هي فإنه يعني النذر لا يجب الوفاء به في مثل هذه الحالة خلاص، لأن الذي نذر له توفي رحمة الله عليها. أما إذا كان وعد فهذا الحمد لله الأمور طيبة في مثل هذا سواء في حياتها أو بعد وفاته. عموما يعني خلاصة الجواب ما عليه شيء في كلا الحالتين. مريم طبعا مريم يعني انقدح في ذهني له، خاصة إذا كان قد توظف ممكن تقولي له تصدق عن جدتك ما دام عنده رغبة في حياة جدته بأن يجيب لها شيء، قولي له يعني قيمة الذهب أو شيء، سوي صدقة لجدتك، حفر بئر، بناء مسجد، إذا كان والله يعني يصل إلى درجة أنه ممكن يبنى مسجد في الخارج في بعض الدول الفقيرة، طباعة مصاحف، شراء مصاحف مثلا، يعني شيء من هذه الأعمال الصالحة. مريم من أم القيوين تقول: عندي أخوي كان يصحي الوالدة في رمضان لكن للأسف كان يصحيها بعد الأذان أو مع الأذان ويقول لها اشربي، وكانت تشرب، وهذا كان من فترة، والآن هو عمره 25 سنة، وتسأل تقول بالنسبة للوالدة عليها شيء وبالنسبة له هو عليه شيء لأنه اعترف لها بذلك بعد هذا. أختي مريم بارك الله فيك، أولا فيما يخص الوالدة ليس عليها شيء وصومها صحيح ولله الحمد والمنة، وذلك لأنها اعتمدت على ابنها فيما يتعلق بالوقت وكان يخبرها بالوقت وتصدقه في ذلك، لكن للأسف تبين بأنها خارج الوقت فهي معذورة في مثل هذا الأمر، معذورة في مثل هذا الأمر، وطمئنيها على أن صومها ولله الحمد لا شيء عليه. أما بالنسبة لأخيك فيختلف الحال أو يختلف الجواب باختلاف الحال، فإذا كان هو أخطأ وقدر وقال بأني أنا كنت أظن، وأيضا أو قال والله أنا سمعت كلام وفهم هذا الكلام فهم مغلوط أنه ممكن الواحد يشرب ويأكل إلى الأذان وهو قلبه على والدته مثلا، ما عليه، هذا في زمان سابق وكان جاهل، أرجو الله تعالى أن يغفر له. أما إذا كان متعمد الله يعينه على الحساب يوم القيامة، الله يعينه على الحساب يوم القيامة، لأن هذا والعياذ بالله ليس فقط يعني يعني قام بإفساد قام بالحرص على إفساد صوم والدته، بل هو العياذ بالله خيانة، خيانة وغش وكذب وجرأة على حدود الله، نسأل الله العافية والسلامة، وجمع ظلمات بعضها فوق بعض. لهذا أنا أنصح أخاك إذا كان فعلا كما ذكرت أنت بأنه اعترف قال لا والله أنا كنت أتعمد هذا، أن يتوب إلى الله عز وجل، ما دام الله عز وجل فسح في عمره ومد في أجله الآن استغفر الله ويتوب إليه ويبكي ويندم ويتصدق ويبر والدته ويصل أرحامه ويكثر من قيام الليل ويكثر من الصلوات، عسى الله عز وجل أن يغفر له، ونحن نحسن الظن بالله عز وجل أن الله تعالى غفار للذنوب، لأن هذا الفعل قبيح، هذا الفعل قبيح مع شخص لا يعرفه، كيف مع والدته؟ كيف يعني أعطاه قلبه أن يقول لوالدته هذا 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 يفعل مع والدته هذا الفعل؟ هذا يعني ما يفعله إلا إنسان العياذ بالله لديه من الشيء الخطير. عموما وصيه بالتوبة إلى الله وإحسان العمل والاكثار من العبادات اللي نفعها متعدي، ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يغفر له. أم محمد من دبي تقول عندي أختي تسأل عن الوسوسة والنظافة، تقول يعني هي تدخل الحمام ساعة وهي تتوضأ وبعدين تبقى تقريبا تتردد 7 مرات وتغسل إيديها، ويعني ذكرت أشياء كثيرة. تقول ما الحكم يا أختي محمد؟ بارك الله فيك، بالنسبة لي حالة أختك لا شك بأنها حالة هي هذا وسواس، وهذا مرض من الأمراض، ونحن تحدثنا كثيرا عن يعني وجوب نفسه من هذه الوساوس وعدم الاطمئنان لها والاسترسال معها. وبالنسبة لأختك لا يجوز لها أن ترضى بهذه الحالة الوسواسية ولا أن تسترسل معها وتطمئن لها، فيجب عليه أن تنعتق عن مثل هذا المرض الخطير. وبالنسبة لها لا شك بأن عمرها سيضيع ما بين المرحاض وما بين التنقل هنا وهنا والتفتيش بهذه الصورة، يضيع عمرها وربما تلقى ربها وما عملت شيء، ما عملت شيء. لهذا واجب عليها التوبة إلى الله والإنابة إليه، ولا تقول والله أنا ما أتحكم بنفسي وهذا، لا لا، هذا 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 بما كسبت يداها، وهي التي جنت على نفسها. وكثير من الذين ابتلوا بالوسواس لما سمعوا النصائح والإرشادات ورضوا بكلام العلماء، ها الحمد لله أسوية، في ناس يتابعوننا الآن كثير منهم ولله الحمد، بشرونا وأخبرونا سواء دخلوا إلى البرنامج وقالوا الحمد لله، وبعضهم يرسل عبر موقع الواتس أب للبرنامج يقول الحمد لله وكنا في جحيم والآن في نعيم لما تخلصوا من الوساوس. فلذلك على أختك أن تتق الله وأن تترك مثل هذا الأمر، وهذا خطر على دينها. يعني الشيطان ما يترك الإنسان عند شيء معين، ما يرضى الشيطان إلا أن يفوز بقلب الإنسان، يعني ينقله عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله أو إلى الشرك، ما يرضى. لا تتبعوا خطوات الشيطان، يجي في الطهارة وبعدين في الصلاة وبعدين في الإيمان وبعدين في كذا حتى يخرج من الإسلام. قل لا تتق الله وتخاف الله عز وجل، وأنت قلت بأنها يعني تعيش في بلدكم الأصلي هناك، أنا أذكرها بالله وخوفها بالله وأنصحها نصيحة إنسان مشفق عليها أن تترك هذه الوساوس، تترك هذه الوساوس. أبسط شيء تشوف اللي حولها، يعني ها أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يمارسون عباداتهم بشكل طبيعي، يدخلون المرحاض ويتوضون بشكل طبيعي، هل كلهم على غلط وعلى صح؟ ما سألت نفسها هذا السؤال، يعني ما حاسبت نفسها وقالت معقول هذول كلهم على خطأ وأنا على صواب، ها؟ ونفس هؤلاء يمر عليهم مثل ما يمر عليها، ما يقفون عند هذه النقطة ولا عند هذا الأمر، يتجاوزونه ولله الحمد والمنة. لهذا أنا أحذرها وأنذرها بأن الأمر لن يقف عند هذا الحد، عليها أن تتق الله، أولا عليها بإخلاص النية لله، الشيء الثاني تكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله بأن ينجيها من الوساوس، الأمر الثالث تطلب العلم الشرعي، تقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتوضأ وكيف كان يستنجي وكيف كان الصحابة يفعلون حتى تكتشف جهلها، تعرف بأن جاهل والشيطان يلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة، 7 ساعات في الحمام أو 7 مرات تتردد على الحمام، هذا فعل المجانين سامحيني، هذا فعل المجانين. لازم تسمع هذا الكلام اللي يلامس شيء حتى تنتبه، لأن بعض الناس ما ينتبه. هذا فعل غير العقلة، 7 مرات تذهب وتأتي، إيش هذا يعني؟ فلذلك مهم جدا أنها تنتبه. الشيء الآخر يجب عليها اليوم، من اليوم، أن تكسر هذا الحاجز الهلامي اللي 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 نسجه الشيطان ويخيل إليها بأنه لا كذا وكذا. الآن إذا توضأت، إذا أرادت الصلاة تتوضأ وتصلي مباشرة، ولو أتاها الشيطان وقال أنت ما غسلتي ما كذا، تقول اخسع عدو الله، وتكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتكثر من يعني الاستعانة بالله عز وجل أن يخلصها من هذا الداء وهذا البلاء اللي وقعت فيه، وما تستسلم. وأيضا مثل ما ذكرت يعني تحكم عقلها، تشوف الناس أسوياء طبيعيين ما عندهم أي مشكلة، ما عندهم أي مشكلة، وهذا هدر في العمر، نزيف في الوقت، وضياع وإهلاك للبدن، وهم وغم، يبقى الموسوس في حالة غم وهم طوال عمره، ما يتلذذ بالحياة ولا يعرف طعم الراحة والسعادة، يعيش حالة من البؤس، حالة من الجحيم والعياذ بالله. هذه نصيحتي لها، وتقرأ تكثر من القراءة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتوضأ، كيف الصحابة، يعني مثال أضرب لها مثال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أسماء، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيضة، قالت يا رسول الله دم الحيضة يصيب الثوب، ماذا نفعل؟ ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال روحي قصي الدم هذا بالمقراض، أبدا. قال اغسل الثوب كله، أبدا. قال حتيه وقرصيه بالماء، اقرصيه وحتيه واغسليه انضحيه بالماء، يعني تمسك البقعة هذه بين أظافرها ها وتغسلها بالماء وخلص وتصلي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، وأثر المني موجود في ثوبه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر ولا يستنجي إذا قضى حاجته، والصحابة يعرفون هذا الشيء، حتى بعض الصحابة كان يستجمرون، ومعلوم بأن الشخص إذا استجمر بالحجارة أو بالمنديل بالمجزوم المحقق المؤكد أنه سيبقى أثر في السبيل لا يذهبه إلا الماء، ومع ذلك يصلون. أنا أضرب لها بعض الأمثلة لجهلها، ما عرفت هذه الأشياء. هذا متى؟ إذا قرأت ونظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يجعلها إن شاء الله ممن يعني تنتصر على نفسها الأمارة بالسوء وعلى شيطانها. بارك الله فيك. بكري من السعودية يقول عندنا يعني أحيانا يأتون أناس من مسافات بعيدة بسبب وفاة أحد عندنا في البيت، يقول هل ممكن نضيفهم؟ يا بكري من السعودية بارك الله فيك، تقول بأن حصل عندكم وفاة ثم جاءوكم أناس من مسافات بعيدة 2 ساعة أو كذا ليعزوكم، تقول هل ممكن نضيفهم؟ الأصل يا بكري أن جيران أهل المصاب، جيران من مات لهم ميت أو أقاربهم، هم الذين يصنعون لهم طعام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه نعي جعفر والأمراء 3 في غزوة مؤتة قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فكان الناس يصنعون الطعام ويذهبون به إلى بيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. الشيء الثاني، إذا أنتم الله جاءوكم ضيوف يعزون ثم إنكم ما أحد أتى لكم بطعام، نعم يجوز أن تصنعوا الطعام لضيافة الضيوف، يعني ما تصنعون لغرض مناسبة الوفاة مثل ما يصنع بعض الناس، هذا من النياحة، كما قال جرير بن عبد الله كنا نعد صنع الطعام والجلوس إلى أهل الميت من النياحة، من النياحة، واضح؟ فتصنعون الطعام لهم، ما تدعون الناس وتعزمون الناس، لا، لهؤلاء الضيوف. وإذا كان عندكم مطاعم في بلدكم الأصلي، لأنك أنت لست من السعودي وإنما مقيم، إذا كان عندكم مطاعم في بلدكم قريبة منكم اطلبوا من المطعم في حدود ما تضيفون به الضيوف. بارك الله فيك. بكري من السعودية يقول إذا مات شخص من أرحامي ولكن المسافة بعيدة هل يلزمني السفر إليهم؟ بكري من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات له قريب من أرحامه ولكن بينه وبين أهل الميت مسافة طويلة تحتاج إلى سفر فلا يلزمه ذلك، ويستغني ولله الحمد بهذه الوسائل الحديثة بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية أو رسالة واتساب مثلا أو الاتصال عبر الهاتف، يكفي هذا ولله الحمد والمن. أما إذا كان يرى بأن يعني من المناسب أن يذهب والطرق آمنة والوسائل جيدة ما في حرج أنه يذهب، لكن هل يلزمه؟ الجواب لا، ما يلزمه يا بكري بارك الله فيك. بكري من السعودية يسأل يقول ما حكم قول فلان نيته سوداء؟ بكري بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقول فلان نيته سوداء هذا من الغيبة، هذا من الغيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقول فلان نيته سوداء هذا يغضبه ويحزنه ويجعله في حالة من الهم والحزن، وهذا ما يجوز يا أخي الفاضل. والأمر الثاني القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، واضح؟ فما الذي أدرى هذا الإنسان بأن هذا نيته سوداء وهذا نيته بيضاء وهذا نيته برتقالية مثلا؟ ما الذي أدرى؟ يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرت أن أشق الصدور ولا أفتح البطون؟ لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الناس على ظواهرهم، ما يقول والله أنا أشك أن هذا نيته سوداء فيعامل على وفق هذا الظن، أبدا صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على الظاهر، حتى المنافقين كان يعاملهم ويجري عليهم أحكام الإسلام وأحكام المسلمين. لهذا هذا الكلام غير جيد، يقال والله فلان نية سودة، ما يطلع على النية إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان والله شخص يعني يمارس فجور وتهتك وداعية إلى الشر وداعية إلى المعاصي مثلا، يعني قال شخص هذا بسبب نيته الفاسدة ممكن، لكن شخص مستور الحال يقال والله نيته سودة، أنا يقول أعلم بأن كيف اطلعت؟ هذا لله عز وجل. بارك الله فيك بكري. بكري من السعودية يقول يعني بالنسبة لنشر مقاطع أهل العلم هل أكون مأجور على ذلك؟ يا بكري بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم دائما محضر خير ومصدر خير ودائما يحب النفع للآخرين ويوسع دائرة الخير ويزاحم الباطل والشر بنشر الخير. والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وجل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من النصيحة أنك تنشر مقاطع لعلماء مشهورين معروفين، علماء شهد لهم الناس ووثقوا بدينهم وورعهم وأمانتهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، واضح؟ ولهذا ما دام أنك وثقت بهذا العالم وهو مشهود له بسلامة المعتقد وبسلامة المنهاج وبمتانة العلم وبمحبة الخير يعني وتعليم الناس، هذه من نعم الله. الآن ولله الحمد نحن في وقت يعني مع هذه الوسائل أصبح الإنسان في بيته وفي كذا يستطيع يكسب ملايين الحسنات، كيف؟ لما ينشر مقطع فيه توجيه فيه تعليم صفة من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس الزكاة، يعلم الناس كيف يحجون، يعلم الناس كيف يذكرون الله، يعلمهم الأذكار، يعلمهم كذا. تدري يا بكري بأن كل من استمع إلى هذا المقطع وتأثر به يكون الأجر للأول. الآن في أناس مجهولين عند الناس لكن معروفين في السماء، مجهولين عند الناس، ما أحد، لكنهم معروفين في السماء. هؤلاء الذين ينشرون الخير بهذه الطريق عبر هذه المقاطع اللي هذه نعمة من نعم الله عز وجل، استثمروها في نشر الخير وتبقى حسنات لهم حتى بعد وفاتهم. لهذا حقيقة يعني هذه فرصة للإنسان، يعني بدل هذا النزيف في العمر والهدر في الوقت والضياع في الزمن اللي الآن أغلب الناس عليه، يا أخي خلي لك مشروع خير يبقى لك بعد وفاتك، لأن هذه منتشرة بين الناس. فاصنع محتوى جيد، وأهم شيء أن يكون الانتقاء صحيح، تختار العلماء، لا تختار كل من هب ودب، لأن العلماء الموثوق الناس وثقوا بهم ويحترمون أقوالهم ويعرفون بأنهم مصدرهم الكتاب والسنة، ها تنشر لهم بارك الله فيك، وهذا يكون لك الأجر والثواب. أمل من ليبيا تقول يعني من أستيقظ أجد بللا، تقول فأقوم فأغتسل، تقول أنا لدي أصلا إفرازات، يعني هل هذا يوجب الوضوء؟ أمل بارك الله فيك، بالنسبة لاستيقاظ الإنسان من نومه ووجود بلل خاصة لمن عنده إشكالات مثلك وهي الإفرازات، هذا لا يوجب الغسل وإنما فيه الوضوء بارك الله فيك. وأما مسألة اللي تذكرينها أن يستيقظ الإنسان فيجد بللا، وسمعت إلى كلام العلماء بأنه ولو لم يذكر احتلام فإنه يغتسل، هذه مسألة أخرى، هذه تبحث مسألة أخرى بحثها آخر. أنت امرأة عندك إفرازات مستمرة وعندك استطلاق في هذا الأمر، هذا من أقرب شيء ينزل معك، ولهذا يضاف الحادث إلى أقرب أسبابه وهو هذه الإفرازات. فما عليك الاغتسال يا أختي الفاضلة، وإنما عليك الوضوء بارك الله فيك. وبالنسبة لما ذكرت بأنه يعني هل يجوز أخذ الفتوى وفتوى أحد مشايخنا وعلمائنا في هذه القضية، ذكرت لك أنا الجواب موافق لما ذكره رحمه الله تعالى. أما تسأل تقول يعني إذا كنت أجهل إذا طهرت أن المرأة، تقول إذا كنت أجهل بأن المرأة إذا طهرت بعد العصر أنه لازم تصلي الظهر، ماذا عليها؟ يا أختي أمل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي طهرت في وقت العصر، هل يلزمها العصر فقط أم يلزمها الظهر مع العصر؟ قولا لأهل العلم، يعني ما فيها إجماع. ولذلك أنا أجبت في هذا البرنامج في أكثر من مجال أنه ما عليها إلا العصر، ما يجب عليها إلا صلاة العصر. والقول الثاني قول قوي، لكن الدليل مع القول الذي ذكرته بأن لا يجب عليها الظهر، أنه ما في نص صريح صحيح على أنه يلزمها الظهر والعصر أو يلزمها المغرب والعشاء، لا، أنت الوقت الذي طهرت فيه يلزمك صلاة بارك الله فيك. أما من ليبيا تسأل تقول بأن تعاني من الشك في صلاتها من سنوات وعندها وسواس قهري. أما من ليبيا بارك الله فيك، لعلك استمعتي إلى جوابي قبل قليل سبحان الله مع الأخت أمل أيضا اللي من الإمارات، وهي تسأل عن أختها في موضوع الوسواس، ولعلك إن شاء الله استمعتي إلى الجواب واستفدتي منه، لأن الصورة متشابهة، وإن كان يعني أنت وسواس الشك في الصلاة وهي في الطهارة الجواب واحد، وصلى الله تعالى ينفع بالجميع. زينب بن السعودية تقول يعني بالنسبة لأذكار المساء، هل لو قلت يعني جزء من الأذكار بعد العصر وكملت الجزء الثاني بعد المغرب يصح؟ أختي زينب بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار المساء تبدأ في الراجح من قولي أهل العلم بعد دخول وقت صلاة العصر، بعد دخول وقت صلاة العصر. هناك من العلماء من يذهب إلى أن وقتها يدخل بعد الظهر، بعد دخول وقت صلاة الظهر، والراجح ما ذكرته أولا من أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كله وقت لأذكار المساء. من فاتته نسيانا أو غفلة أو زحاما مثلا أو انشغالا ما في بأس لو أتى بها بعد المغرب، نص على هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك لا يلزم في أذكار المساء أن يقولها الإنسان في وقت واحد وفي جلسة واحدة، وإن كان هذا هو الأفضل لأن الإنسان ينسى، كذلك أذكار الصباح بارك الله فيك. تفضلي يا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يعني أنا كل سنة أطلع في رمضان بين رمضان وشعبان الزكاة، بس الحين زوج بنتي والله مدين وعلى ديون إيجار وعلى ديون، ممكن أقدم الزكاة أطلع له برا كتير أيام بدري يعني قبل الموعد؟ هذا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بنتي مملكة والرجال يبغى يفسخ النكاح، يبغى يفسخ النكاح، هو جايب المهر وجايب له هدايا وحاجات، ما أدري إنها كلها ترجع المهر والهدايا ولا يرجع نصه لمن يهدايا، لأنه جاء البيت مرتين جلس معها.
طلب الطلاق منه ولا من بنتك؟
منه هو،
منه
بس هو تخالفه بشيء بسيطة، خالفه شيء بسيط، موعد الزواج ومن الزواج بس بسيطة، بنتي قام صممت عليه إنه لازم يسوي الزواج هذا الوقت، هو قام قال خلاص كل واحد يروح لحاله وأنا ما أبغى خلاص أضيف.
طيب.
قالت له على كيفك إيش أسوي أنا؟
طيب.
هو دحين المادة نص المبلغ نعطيه ومحق المهر ولا ما نصه، والهدايا اللي جابها ترجع له ولا ما ترجع له، مثلا عطور جوال حاجات زي كده.
أبشر يا أبشر.
شبكة.
أبشر.
وإنه جاء البيت يعني يجلس معاه أحيانا في المجلس، يقعد معاها يتسولف ويمشي، لأنه ملك عليها
الآن يعني.
يعني قبل المشكلة هذه يعني
خلاص، وما دام ملك هذه زوجته الله يبارك فيك، في أحكام قبل
زوجته، بس هنا هو يطلع بس يعني ياخذ المهر كله ولا نصه يعني.
تسمعين يعني الجواب، تسمعين. أبشري، مرحبا
فيك العافية، جزاك الله خير.
مرحبا. وجدان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك يا دكتور، أنا أبغى أسأل عن ضوابط الشوف الشرعية، إيش الأعضاء اللي ممكن أنها تظهر، لأنه منتشر أنه يلبسون فستان بالشوفة مثلا، وأنا أشوف أنه مفروض بس الوجه والكفين.
إن شاء الله يا وجدان،
الخاطب نفسه
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله
السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، تكلمت قبل شوي عن المسواس، أنا عندي بنت قبل شهر انقلبت حالتها يعني بشكل شديد، وهي استمعت لك الآن وصار عندها نوع من الاقتناع، هل عندك برنامج مثلا تدريبي أو يعني يدلهم على مثلا الطرق ولا أو تدلنا على أحد مثلا؟
إن شاء الله يا ماجد.
الله يجزاك خير.
مرحبا. مرحبا. وعلي.
السلام عليكم.
سلامة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
مرحبا يا شيخ، سؤال لو سمحت. لو أذن المؤذن والقرآن يقرأ في التلفزيون، لا أفضل نسمع القرآن ولا الأذان؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. فضيلة نورة.
العافية
شيخ. عليكم السلام. طبعا
عليكم السلام. هلا، أنا معك، أنا أشتغل بمكان عمل نسائي ودار بينا موضوع اللي هو تجديد القضاء، فكل واحدة يعني تقول رايها بهذا الفكرة اللي هي كيف تجدد وضوها ولا المسح على الجراب أو لا، كل واحدة تعطي فكرة من عندها. فأنا الحين بدل ما أنا راح أسأل الشيخ وهو اللي راح يفيدنا بهذا الشغلة.
طيب وش اللي اختلفتوا عليه يا نورة؟
اختلفنا على أن الحين مثلا أنا بطلع من بيتي أنا على وضوء الفجر،
أي
وإحنا عندنا يلحقنا صلاتين، صلاة الظهر صلاة العصر. طيب نبغى نجدد الوضوء، أقدر أجدد الوضوء كامل على طهارة الفجر بس إني أمسح على الجراب.
إيه.
صحيح؟
طيب.
هذا اللي إحنا يعني في إحنا اتفقنا على هذا الشيء.
أيوة.
النقطة الثانية مثلا الله يعزك يعز السامعين، إذا إحنا مثلا خلال هذه الفترة كلها خلال بين الصلاتين قضينا حاجة مثلا بالحمام الله يعزك، نفس الشيء لازم نعيد الوضوء من أول وجديد بدون مسح جراب، لا لازم نشيل الشراب الله يعزك ونمسح يعني كويس،
يعني كل الأمر حول قضية الجوارب، كل يدور حول الجوارب نزعا ولا عدم نزع. أبشري يا نور.
لا نبغى يعني بالتفصيل عشان يعني يعرفون يعرفون.
أبشري أبشري.
شكرا لك. شكرا.
مرحبا ومسهلا. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
بارك طيب.
خير الحمد لله. تفضل أبو سالم.
طال عمرك، احنا عندنا، انا سمعتك تذكر عن العزاء.
ايه.
احنا عندنا يعني عايز يستوي يرانا يسووا يعني يعني يطبخوا
اي
لكن يسووا ذبايح وسووها هم يهدونا يجيبوا لنا زادية
اي ان شاء الله
بس يسووا ذبايح هذا ما يعني كيف ترتيب هذا
ابشر يا ابو سالم
جزاك الله خير يا اخي
مرحبا ومسهلا طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله فيه الجميع زينب من السعودية تسأل تقول بالنسبة للتهليلات 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره تقول هل ممكن أزيد على 100 أختي زينب من السعودية الجواب نعم ممكن أن تزيدي على 100 ولكن لو اقتصرتي على 100 فهو أفضل لكن لو زدتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه لن يأتي أحد بأفضل مما قال إلا رجل أتى بأكثر من ذلك يعني رجل وامرأة بارك الله فيك زينب من السعودية تقول يعني بالنسبة للذكر عند النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره تقول كم أكرر من مرة زينب بارك الله فيك الذي أحفظه بأن هذا الذكر يقول بعدما يتعار الإنسان من الليل فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعار من الليل يعني كان نايم وفجأة صحى من دون سبب صحى فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ألا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فدعا استجاب الله دعاءه استجاب الله دعاءه أما عند النوم أنا ما أحفظ التهليلات هذه عند النوم اللي أحفظ عند النوم يعني ما نذكره دائما من تكرار المعوذات 3 مرات مع فتح اليدين والنفث فيهما ومسح وكذلك قراءة سورة قل يا أيها الكافرون بارك الله فيك محمد بن أبو ظبي يقول أنا كلمت زوجتي هي مسافرة الآن قبل 3 أيام وقلت لها ليش ما رديتي علي قالت أنا ما شفت الجوال أو شيء من هذا القبيل يقول قلت لها إذا عطيت البنت الجوال مرة ثانية أنت خارجة من ذمتي أخوي محمد من أبو ظبي بارك الله فيك تقول بأن زوجتك عطت البنت الجوال وبعدين ادعت بأنها نسيت هذا الكلام وتسأل أنا سألت قلت لك هل أنت ناوي الطلاق قلت لي نعم لأن خرجت من ذمتي تحتمل معنيين لكن عموما هي من الكنايات الظاهرة ولهذا أخي الفاضل هذه المسألة من الصعب جدا يعني أجيبك عليها على الهواء لأن مسألة حساسة في الطلاق فأنت إما أن تذهب إلى المحكمة أو تذهب إلى يعني دار الفتوى أو تتصل تحت الهواء لأسألك بعض الأسئلة وكذلك الزوجة تحتاج إلى أن تقسم بالله العظيم أنها كانت ناسية لأن النسيان هذا في الغالب ما يترتب عليه أثر أما إذا كانت لا أنا والله يعني كنت ذاكرة وكذا فالأمر يعني فيه صعوبة شوية أخي محمد فسامحني ممكن تتصل تحت الهواء أو تشوف أحد العلماء اللي لهم يعني استعداد يجيبوا في مثل هذه القضايا أم عادل من العين بارك الله فيها تسأل تقول كيف أتعامل مع شخص أساء إلي وكيف يعني أعمل بحيث أنني أنسى ما قام به تجاهي أم عادل بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة للإنسان إذا تعرض لإساءة فإن الأصل في المسلم أن يتسامى وأن يترفع وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة ولهذا ربنا جل وعلا نبه على هذا وذكر هذا سواء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص فالله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وأما على سبيل الخصوص يقول جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لهذا الإنسان يرتقي بأخلاقه ويسمو يعني دينه وإيمانه ويعفو ويصفح إلا إذا غلب على ظنه بأن هذا الشخص سيستمر الإساءة وسيغريه صبرك وحلمك لا هنا يجب عليك أن توقفينه عند حده رحمة به تقولين له تمنعينه من الاستمرار في الإساءة أما إذا صدرت انفلتت من عذبة لسانه لفظة وكلمة ما قصدها وهذه لأول مرة أو شيء، فأنت بارك الله فيك تعاملي معه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع يعني من يسيء إليه بالعفو والصفح والتسامي، واعلمي بأن هذا العفو يرفعك عند الله عز وجل وعند الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وتدربين نفسك على الصبر، أن الصبر هذا مكانه، هذا وقته، وهذا مناخه، وأيضا تعتقدين بأن لك الأجر والثواب. يعني الإنسان أحيانا يصبر على يعني مر المواقف حتى يذوق حلاوة الأجر، حلاوة الأجر الذي أعده الله عز وجل له عنده يوم القيامة. أم عادل تقول: هل يجوز الصدقة على العمال والمستخدمين عندنا وبعضهم غير مسلمين؟ يا أم عادل بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. الصدقة عامة يا أخت الفاضل، المسلم يتصدق على من يعرف وعلى من لا يعرف، وعلى من هو من دينه على دينه، وعلى من هو على غير دينه. لهذا تتصدقين على غير المسلمين وتتصدقين على المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. فتصدق يا أخت الفاضل، العمال اللي عندكم، اللي المزارعين، المستخدمين، العاملات المنزلية مثلا، هؤلاء كلهم فيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. أم عادل من العين تقول: عندي عاملة من جنسية آسيوية تقول تريد أن تدخل الإسلام من سنة وما عرفنا كيف. يا أم عادل بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الإسلام هذه المرأة على يديك. لكن حقيقة في مسألة خطيرة جدا أنت أكيد ما تعلمين وما انتبهت لها، وهي قضية أنك أخرت إسلامها، والعلماء يشددون في هذا. يعني العلماء يقول: لو جاء شخص يريد الإسلام فقال له شخص آخر: تعال غدا، ها تعال بكرة، قالوا هذا ارتكب ذنب عظيم. كيف سنة يا أم عادل؟ الله يرضى عليك، أكيد أنت ما عرفتي الحكم الشرعي، وتعتقدين بأن الدخول في الإسلام يعني مسألة صعبة قائمة على كهنوتية وقائمة على أشياء صعبة. غير صحيح، ما في أسهل من الدخول في الإسلام. يعني مثلا أنت الآن لو أردت الآن قولي لها الآن قبل ما تذهبين إلى أي مكتب ولا أي شيء، قولي لها: قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخلت في الإسلام، ما في أسهل من هذه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وتبيني لها بأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فالله تعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، الأنبياء كلهم من خلق الله، الملائكة من خلق الله، كل ما سوى الله فهو مخلوق، واضح؟ أما الله عز وجل، أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، هذه ليست مخلوق. وتفهمين بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، أكيد هذه العاملة تشوفكم تصلون تتوضون، يمكن اكتسبت هذا الحين، ما تحتاج أنك تعلمينها، تشوفكم تصلون وكذا، لكن هذا أيضا تقومين على تعليمه. والحمد لله تذهبين إلى المكاتب الموجودة، وأظن في العين موجودة وفي أبوظبي موجودة، الحمد لله يستقبلونك الجهات الشرعية ويعطونها أيضا يعني أشياء تتزود فيها بالعلم الشرعي، يفهمونها، وأيضا ممكن يصدرون لها شهادة إسلام إذا هي رغبت في ذلك، ما دام أنها جاءت بقناعة وليس بإكراه. عجل اليوم، ما تغيب الشمس يا أم عادل إلا هي مسلمة ولله الحمد، ها، وهذا لك الأجر أنت والثواب. مسكينة هي تريد الإسلام وأنتم تأجلونها، خليها تنطق بالشهادتين وبعدين الإجراءات الرسمية. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: أنا كل سنة أطلع الزكاة في رمضان، عندي زوج بنتي يعني يمر بظروف مادية، ممكن أقدم الزكاة؟ أم محمد من السعودية الجواب نعم، ممكن تقدمين الزكاة عن رمضان هذه الأيام علشان تحلين أزمة زوج بنتك وتفرجين كربته، ما دام أنه محتاج وواقع في أزمة، يجوز هذا ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية تقول: عندي بنتي ملك عليها شاب وبعدين اختلفوا فيما بينهم، وتقول هو قال خلاص أنا أريد الطلاق. تقول: يعني ما الذي له؟ جاب لنا هدايا جوالات وكذا للبنت، ما الذي له؟ أم محمد بارك الله فيك، قبل ما أجيبك على سؤالك، أنا شفت المشكلة بسيطة جدا هداكم الله، يعني ما كان ينبغي لابنتك أن تصر على موقفها في موعد الزواج؟ شوف سبحان الله العظيم كيف دخل الشيطان بينهم. الرجل يريد امرأته والمرأة مقتنعة بزوجها، اختلفوا على موعد الزواج، فدخل الشيطان وفرق بينهم. اتقوا الله، خافوا الله. ولذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة، بدل ما تفكرين بقضية ما الذي له وما الذي عليه، أنا أشوف أنكم يعني تصلحون بينهم وتتفقون على كلمة سواء، وممكن يعني يصير مقاربة في قضية موعد الزواج، ولا تتركوا للشيطان، لا تفرحون الشيطان بمثل هذه القضية. وهذه نصيحة والله، أنا ما أقول لك والله لا ألزمك ولا أقول الله حلال ولا حرام، أنا نصيحة أقدمها لك، واسعي أنت وأبو البنت وأم الولد وتتفقون، يعني هو يقول الله في تاريخ 10 والبنت تقول في تاريخ 15، خلوه في تاريخ 12 مثلا، أنا أضرب مثال حتى يعني يتنازل هو من كذا وهي تتنازل بكذا. بارك الله فيك. عموما أخت الفاضل، إذا الرجل عقد على البنت وسمى المهر وقدمه كله، أو قدم مقدم وأخر مؤخر، وحصل طلاق وما حصل دخول، يعني ما دخل بها، طلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر وليس عليها العدة، ما عليها عدة، يعني لو يجي واحد من بكرة يخطبها يجوز تتزوج ما دام أنه ما خلى بها. أما إذا خلى بها، أغلق بابا وأرخى سترا، أو خلى بها في مكان راح فندق ولا شيء، ها هذه تمت الخلوة، لها المهر كامل، تستحق المهر كاملا، سواء المسمى أو غير المسمى يكون لها مهر مثيلات. بالنسبة للهدايا، وش العرف عندكم أنتم في منطقتكم؟ أنا ما سألتك من أي مدينة. إذا والله العرف عندكم بأن الهدايا من المهر، تقسمون الهدايا قسمين، يعني تقسمون الهدايا قسمين لأنها جزء من المهر. إذا تقولي لا ما له علاقة بالمهر، المهر غير والهدايا هذه غير، إذا طلبها أعطوه هي. إذا قال والله أعطوني الهدايا الجوالات وأعطوني بعض الأشياء، رجعوها له. إذا قال إذا ما طلبها، تكون حلال للبنت. وجدا من السعودية تسأل عن ضوابط الشوفة الشرعية، تقول بعض الناس يعني صار يبالغون وكذا. أختي وجدا بارك الله فيك، نص الفقهاء على أن الخاطب المقبل على خطبة امرأة وهو صادق في هذا يرى وجهها وكفيها، قالوا لأن الوجه هو مجمع المحاسن، وبالنسبة للكفين قالوا يعني فيه ما يشير إلى خصوبة بدن المرأة، لكن هذا قول الجمهور. هناك من العلماء من قال إذا احتاج الزوج أن يرى مثلا شعر المخطوبة مثلا، قالوا لأن الشعر مقصود، الشعر مقصود، حتى قالوا طبعا المرأة ما تقص شعر رأسها إلا باستئذان زوجها، يعني في الحياة الزوجية، فقالوا بأن الشعر مقصود، قالوا لا بأس بهذا، لا بأس. أما قضية أنها تطلع بالفستان، يظهر لي ما في مانع يا أختي وجدان، مدام أنها خرجت باحتشام والفستان سابغ ويغطي جسمها كله، وش المانع؟ ما في مانع، يعني مو بشرط أنها تلبس عباية، تطلع بالفستان مدام ما في خلوة، ما في خلوة، وهي أظهرت وجهها وكفيها وحاطت أنها على رأسها شيء مثلا، أو طلعت بعض شعرها، يعني الفقهاء ينصون على هذا، بعض الفقهاء يعني حتى يقول بأزيد من ذلك، لكن الفتوى وكلام أهل العلم على ما ذكرت. أم ماجد من السعودية تسأل تقول عندي بنتي ولله الحمد استمعت الجواب قبل قليل عن الوسواس، والحمد لله أشعر بأنها بدأت تقتنع، تقول هل هناك برامج، هل هناك كذا؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، يعني كلام العلماء أظن هو البلسم الشافي بإذن الله، وممكن مع العلاج النفسي أحيانا تحتاج ابنتك إلى عيادة نفسية تأخذ بعض الأدوية المهدئة مثلا، وأيضا الرقية الشرعية، وتستمع إلى أجوبة العلماء. أما أنني أعرف جهة أو شيء يعني يقومون بالتدريب، والله سامحيني أنا ما عندي فكرة بهذا، وأنا ما عندي وقت والله أني أقوم على مثل هذه الأشياء. أبو علي ها من العين مرة، طيب أبو علي ونورة ومن السعودية، أبو سالم المخرج يقول خلاص انتهينا، غدا إن شاء الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.